والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قلنا أيها الإخوة أن قوله سبحانه وتعالى إذا آتيتموهن أجورهن يدل على اشتراط المهر في حل المرأة، فحتى تكون المرأة حلالا في الزواج يشترط أن يكون لها مهر، والمهر له صور، إما أن يتزوج امرأة بشرط ألا مهر لها فهذا لا يصح العقد، يتزوجها والشرط ألا مهر لها، فالعقد لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم. والصورة الثانية أن يتزوج المرأة ولا يسمي لها مهرا، يعني يتفق على الزواج لكن لا يسمي لها مهرا، فقالوا لها مهر المثل، لها مهر المثل أي مثل مهر مثيلاتها من أقاربها ومن العصبات، مثل مهر مثيلاتها، أختها، ابنة عمتها، ابنة خالتها، مثل المهر، ما دام لم يسمي لها مهرا. والصورة الثالثة أيها الإخوة أن يتزوجها بشرط المهر ويسمي لها المهر، وهذا هو التأكيد، بل بعضهم يشترط يقول واشترط المهر، هذا تأكيد لمقتضى العقد وإلا من مقتضى العقد المهر. المهر يصلح أيها الإخوة أن يكون كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون مهرا، يعني يقول العلماء كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون مهرا، أن يكون متمولا حلالا منتفعا به مقدورا على تسليمه. وكذلك يقولون يجوز أن تكون الإجارة مهرا، يجوز أن تكون الإجارة مهرا، يعني كل من عمل عملا الاستئجار عليه جائز، يجوز أن يجعله صداقا، مثل بعض الصنائع، وكذلك ما فعل الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج. وإذا قالوا الصحيح جواز النكاح على الإجارة، لو واحد قال أزوجك ابنتي على أن تشتغل مثلا عندي سنة أو سنتين مثلا، فهذا يجوز، هذا المهر الذي جعله لها، نعم يجوز أن يجعل هذا المهر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. بعض العلماء قال بما معك من القرآن أي على أن تعلمها القرآن، فجعل المهر تعليما، جعل المهر تعليما، فيجوز أن يجعل المهر تعليم، يجوز أن يجعل المهر خدمة، يجوز أن يجعل المهر إجارة يعني لمدة معينة مثلا، يجوز لا بأس، بل يجوز أن يكون إسلام الرجل مهرا لامرأة، الإسلام نفسه، الإسلام أن يكون مهرا لامرأة، مثل ما فعلت أم سليم رضي الله عنها بأبي طلحة رضي الله عنه لما خطبها قالت والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، أنا امرأة مسلمة، فإن أسلم فهذا مهري لا أريد غيره. فأسلم أبو طلحة ثم تزوجها، قال أنس فما علم مهر في الإسلام كان أكرم من مهر أم سليم، أفضل مهر كان مهر أم سليم الإسلام، فأسلم أبو طلحة وكان مهر أم سليم الإسلام فقط، الإسلام. فلذلك أيها الأخوة يصح أن يكون إسلام رجل مهرا لامرأة، ولا يوجد كما قلنا حد لأقل المهر أو أكثره على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الظلم أيها الأخوة أكل المهور، من الظلم أكل مهور النساء أو أكل أجور النساء آتيتمهن أجورهن، هذا من الظلم. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، أخذ مهرها. ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. القسم الثاني رجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، واحد استعمل رجلا يعني عامل، جاء بعامل وشغل عنده وما أعطاه أجرته، فهذا من أعظم الذنوب عند الله. وكذلك واحد قتل دابة عبثا، قتل دابة عبثا هكذا، لا يريد أن يأكلها ولا يريد أن يعبث أن يلعب، فقتل دابة هكذا، عينها نهى أن تتخذ البهائم غرضا، نهى أن تتخذ غرضا فيصوب عليها ويتخذها حتى يتدرب فقط، فنهى أن تتخذ البهائم غرضا، وآخر يقتل الدابة عبثا. الشاهد رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، طلقها وذهب بمهرها. وذلك المهر حق خالص للمرأة، المهر حق خالص للمرأة، لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فآتوهن أجورهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال: فلها الصداق بما استحللت من فرجها، بما استحللت من فرجها، لها الصداق بما استحللت من فرجها. فإذا حق خالص المرأة. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال: وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، يعني أضاف المهر للمرأة ما أضافه للرجل، والإضافة تقتضي التمليك. بعدين يقول الشيخ السعدي رحمه الله قال: وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. يعني الأصل ولي البنت ليس له من الصداق شيء، لأنه إيش بيزوج بنته بيقول لها عن نص صبرتها منتفق من هسه عن نص، شو عن نص واقع لك على تجارة. قال: ليس له من الصداق شيء، ليس لوليها يعني لولي الزوجة هذه من الصداق أبوها أخوها، ليس له هو من الصداق شيء، وليس له أن يأخذ من الصداق شيء إلا إذا طابت به، يعني هو ما لها في الأصل، إذا طابت هي به نفسا فأعطته منها فيجوز. في قول أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، يعني أخذ مهرها، قال: أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك. كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، يعني أخذ مهرها، فنهاهم الله عن ذلك وأنزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا رواه ابن أبي حاتم كما أخرج الإمام ابن جرير. فإذا هذه مسألة أيها الإخوة إذا آتيتموهن أجورهن. طبعا في تفصيلات عند الفقهاء للزوجة مع الصداق أو المهر حالات، يعني لها المهر المسمى كاملا في حالتين، لها المهر المسمى كاملا في حالتين: إذا مات أحدهما ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها، يعني رجل عقد على امرأة ثم مات بعد أسبوع، هذه لها المهر كاملا، لها المهر كاملا اللي هو المتقدم متأخر، ولو لم يدخل بها، مات بعد شهر بعد أسبوع، لها المهر كاملا أيها الإخوة. طيب هي ماتت، هي ماتت كذلك يستوجب ورثتها المهر كاملا، يأخذ ورثتها المهر كامل. فقال: إذا مات أحدهما ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها. والنوع الثاني أو الحالة الثانية الذي يثبت المهر كاملا لها بعد الدخول، بعد الدخول يثبت لها المهر كاملا سواء استمر معها أم طلقها، يثبت لها المهر كاملا بعد الدخول، ويثبت لها مهر مثلها إذا لم يكن لها سمى، إذا لم يكن سمى لها مهرا أو سمى لها مهرا فاسدا، يعني مهرا لا يصح، فيثبت لها مهر مثيلاتها. يثبت لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول، يثبت لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول، ويسقط المهر إذا كانت الفرقة بسبب الزوجة، كأن تطالب بالخلع أو هي تبرئه مثلا أو تهبه إياه أو ترتد عن الإسلام، فهذا كله يسقط مهر المرأة. يسقط المهر إذا كانت الفرقة بسبب الزوجة، كأن ترتد عن الإسلام أو تطالب بالخلع أو تبرئه أو تهبه إياه. فقوله إذا آتيتمهن أجورهن يدل على اشتراط المهر لحل النكاح. قال الله تعالى محصنين، يعني حال كونكم محصنين، وقوله محصنين هنا الإحصان من العفة، محصنين لأنه يعني قال بعدها غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، يعني محصنين إذا آتيتمهن حال كونكم محصنين. والإحصان إحصان فرج الرجل والمرأة، عفة رجل عفة فرج الرجل وعفة فرج المرأة، لأن الزواج يحصل به العفة أيها الإخوة. المقصود من الزواج الإحصان، الإحصان يعني العفة. فالله قال محصنين أي عفيفين حافظين لفروجكم، محصنين غير مسافحين. أيها الرجال أنتم يحل لكم أن تنكحوا المؤمنات ويحل لكم أن تنكحوا العفيفات من أهل الكتاب، نعم، لماذا؟ لتحصنوا أنفسكم من الحرام. غير مسافحين، ما هو السفاح؟ الزنا. غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ما معنى متخذي أخدان؟ قالوا الأخدان مفردها خدن، والخدن هو الصديق، يعني ولا متخذي أخدان ولا متخذي أصدقاء. فالمقصود بالخدن يطلق الخدن على الرجل وعلى المرأة. المرأة قال الله تعالى في سورة النساء ولا متخذات أخدان، يعني لا تتخذ المرأة صديق، وكذلك هو ولا متخذي أخدان لا يتخذ صديقة. طب ما الفرق بين غير مسافحين ولا متخذي أخدان؟ قالوا مسافحين هو الزنا علنا، متخذي أخدان الزنا سرا. فلذلك قال محصنين هذا ما كان حلالا بالصداق، غير مسافحين ما كان علنا بالعهر والفجور، ولا متخذي أخدان ما كان خفية بالعهر والفجور. إذن هنا ذكر ثلاث حالات، على هذا يكون الوطئ ثلاثة أقسام. قسم حلال طيب اللي هو إذا أتيتمهن أجورهن ما كان حلالا بالصداق، قسم ما كان علنا بالفجور، هذا سفاح، هذا اسمه السفاح، معروف في الجاهلية السفاح، الزنا علنا، أو اتخاذ الصديقات ولا متخذي أخدان. طبعا أخدان مش مثنى، أخدان جمع، أخدان يعني أصدقاء، أخدان أي أصدقاء، ومفردها كما ذكرنا مفردها خدل. ولذلك أخذ العلماء من هذا أنه ينبغي إعلان النكاح، لأنه قال محصنين غير مسافحين، هو أعلن السفاح الزنا وذاك أسر بالزنا، فكذلك ينبغي لأهل العفاف قالوا أن يعلنوا بالنكاح، ينبغي أن يكون الإعلان ظاهرا بينا. والإعلان بالنكاح ما حكمه؟ ما حكم الإعلان بالنكاح؟ الإمام الشافعي قال الإشهاد شرط والإعلان مستحب، الإشهاد شرط والإعلان مستحب، وهذا قول كذلك أبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد، قالوا الأصل الإشهاد، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. طبعا لفظة شاهدي عدل اختلف العلماء فيها هي صحيحة ولا ضعيفة، لكن الشيخ الألباني حقق أنها صحيحة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فقالوا العبرة بالشهود، العبرة بالشهود. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في عقب هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، أنه لا بد له من الشهود، النكاح لا بد من الشهود. طب الإعلان؟ قال: الإعلان مستحب، يعني يستحب أن يعلن، فلو تزوج رجل مع عقد بشهود دون أن يعلن الزواج صحيح، لكن يستحب الإعلان. هذا على خلاف قول الإمام مالك والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا هؤلاء، قالوا: لا، الإعلان شرط والإشهاد مستحب. قالوا: الإعلان شرط والإشهاد مستحب. قال: الإعلان شرط في الزواج، فمن لم يعلن الزواج فزواجه غير صحيح. قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: المأمور به الإعلان، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الترمذي: أعلنوا النكاح، لقوله: أعلنوا النكاح. فقال: الإعلان شرط من شروط النكاح، الإعلان شرط، الإشهاد مستحب، يعني أن تأتي بالشهود مستحب. قال: لما؟ لأن الإعلان فيه إشهاد وزيادة، أليس كذلك؟ أنت لما بتجيب شاهدين بيشهدوا اثنين فقط، لكن لما تعلن أمام الناس، أمام الناس يحدث إعلان وتدعو الناس للزواج، يقول: هذا مش شاهدين فقط، كل هؤلاء كأنهم شهدوا على زواج الرجل من المرأة، على زواج الرجل من المرأة. قال: هذا هو المأمور به، وهذا كذلك الذي يتميز به عن السر والفاحشة والزنا، هذا الذي يتميز به عن الفاحشة والزنا. ربما يكون الإشهاد سرا، لكن لا، الإعلام هو الذي يتميز به الزواج عن السفاح، هو الذي يتميز به النكاح عن السفاح. وزيادة وشاهد عدل، قالوا: هذه زيادة إيش؟ ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة لا تصح، فلذلك قالوا الإعلام. ولذلك نقول نحن الأكمل أنه يعلن ويشهد. ذلك بعضهم قال: نأخذ بأخف الأقوال. يقول: لو أخذت بأخف الأقوال في الزواج لا تزوجت على طريقة أوروبية، ما تزوجت على طريقة شرعية، أخف. قال: والله أنا باجي، أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي، خلاص احنا لغينا الولي، ما فيش ولي في النكاح على مذهب أبي حنيفة، وباجي بقول: طيب على مذهب مالك الإشهاد مستحب، ما بدناش شهود، وعلى مذهب الجمهور الإعلان مستحب، بدناش إعلان، بسم الله ما شاء الله، خلاص بأخذ البنت بقول لك: هاي لا شهود ولا ولي على مذهب أبي حنيفة، بصير يخربط بين المذاهب، بيطلع الطريقة الأوروبية متزوج. لا، قالوا: من تتبع رخص العلماء تزندق، ولو أخذنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لاجتمع فيك الشر كله. فقال: أصل أن نجمع، الولي جاء بالنص، لا نكاح إلا بولي، هذا صحيح ثابت بالنص، والإمام أبو حنيفة يعتذر له ربما لم يصله الحديث، وشاهد العدل كذلك، وإن كانت رواية ضعيفة لكن يعضدها كذلك قول بعض الأصحاب كابن عباس وغيره، والإعلان كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أعلن النكاح. فيجمع الأشياء هذه، يجمع هذه الأشياء الثلاثة. قال أهل العلم: كيف يكون الإعلان وبما يكون الإعلان؟ بما يكون الإعلان؟ قالوا: الإعلان بالنسبة للرجال والنساء، قالوا بالنسبة للنساء ضرب الدفوف، الإعلان بضرب الدفوف وغنائهن الغناء المباح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه بسند حسن، قال: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت. اسمع ايش قال، فصل، حتى اللي بيحتجوا بيقول لك الغناء كل الغناء حلال فيش مشكلة، فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت، يعني المرأة تكلم بصوتها، هي تنشد لا بأس، لا بأس تتكلم بصوتها وتحسن صوتها بين النساء، وتضرب بالدفوف، وتضرب بالدفوف. وكذلك في حديث عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، يعني ضرب الدفوف، لما تزف امرأة ضرب الدفوف. لكن ما يحدث من المنكرات، شوف ابن رجب مثلا، شوف كيف أنكر على فعل النساء في زمانه من أنه الغناء الحرام، قال: وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، زي الغربال، هكذا كان دفوف قديما الدف، قال: وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، وغناؤهم إنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك، إنشاد الأشعار. فمن قاس على ذلك، من قاس على ضرب الدفوف وإنشادها للأشعار إلها معاني طيبة، من قاس عليها سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة، يعني الدفوف اللي فيها جرس، هذه لو شاف اللي في زماننا البيانو والأشرطة والأناشيد والأغاني هذه، شو بده يصير فيه بالرجب؟ صارت مع جلطة يمكن اللي يسمع الكلام هذا اللي يقال في زماننا. قال: إذا كان هذا اللي يحدث مع دفوف فيها صلصلة اللي هي جلاجل، هذه الدفوف مع الغناء أشعار الغزل، قال: فقد أخطأ غاية الخطأ. اللي بيقيس هذا على هذا أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. يعني في فرق بين الدفوف اللي عليها جلاجل هذه والدفوف اللي ما عليها جلاجل، في فرق بين إن المرأة تكلم أشعار طيبة وبينها تنشد أشعار الغزل. هذا لسه كله إيش في كلام النساء، ما بتكلمش لسه عن الأغاني والموسيقى. وأما الإمام العز بن عبد السلام قال: وأما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام. المشهور كم مذهب من المذاهب الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مشهوقة من المذاهب الأربعة، قال: وأما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار الربابة والقانون، هكذا سماها يعني كل ما يدخل في هذه الآلات الموسيقية، قال: فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، أن الضرب به يعني بهذه الدفوف بهذه الآلات وسماعه حرام. وذلك رحم الله الإمام القرافي، قال: ومن ظن فيها خلافا، يعني آلات العزف اللي بيقول والله مسألة خلافية مش مشكلة خلينا نسمع موسيقى، لأنه اختلف العلماء فيها، قال القرافي: ومن ظن فيها خلافا، ظن أنه في هذه مسألة فيها خلافا، قال فقد غلط أو غلب هواه فأصمه وأعمه. قال: من ظن أنه في هذه المسألة فيها خلاف، تلاقي شباب بيسمعوا غناء بيقول لك مسألة خلافية، في علماء قالوا يجوز، اللي بظن فيها خلاف فقد غلط أخطأ أو غلب هواه فأصمه وأعماه، اللهم سلم، فأصمه وأعماه. إذن إعلان النكاح بالنسبة للنساء يكون بضرب الدف والغناء المباح، ضرب الدف هكذا أباح الشرع، ضرب الدف والغناء المباح لإشاعة السرور والبهجة وترويح النفوس، وأما غير ذلك من الأغاني المحرمة فهذا لا يجوز في إعلان النكاح. إذن قال: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فأخذ منه إعلان النكاح. ويعلم أيضا أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى إحصان يعني حلال عفة، أو سفاح أو اتخاذ أخدان، يعني عقد شرعي اللي هو إحصان محصنين، أو زنا معلم سفاح، أو زنا سري اتخاذ أخدان، هكذا الاستمتاع بالنساء، إما عقد شرعي أو زنا معلن أو زنا سري. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ما وجه تذييل الآية بهذه الجملة؟ ما وجه ختام الآية بقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين؟ الكلام عن حل طعام أهل الكتاب، حل نساء أهل الكتاب، عن الزواج، ما وجه أن تختم الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.